صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيها الناس اسمعوا هذا النداء، جاءكم شهر التقى والخير جاء، إنه رمضان شهر المكرمات، يستجيب الله للداعي الدعاء، فدعوا الأنس بغير الله حتى تبلغوا في ذروة المجد السناء، وعلى الهادي وأهل البيت صلوا وابعثوا أزكى التحيات ثناء. ومن خطبة لسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد وماشيهم التواضع. أطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
الله أكبر.
قل من ترى في المجتمع الإنساني من لا يحب الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الكريمة، وحتى غير المتصف بالأخلاق الفاضلة إذا وصفوه بالخلق الفاضل الكريم يفرح، شيء طبيعي. يعني إذا إنسان، هذا الإنسان نفرض عنده صفة غير صحيحة، مثلا عنده صفة الكذب، إذا تقول له أنت رجل صادق يفرح من هذا الخبر، ولو وصفته بصفته وإن كنت صادقا وكانت الصفة من الصفات السيئة لا يفرح. يعني لو قلت للكاذب أنت كاذب هذا الكلام ما يرضي، يحب أن تصفه بالأخلاق الفاضلة. الأخلاق الفاضلة مورد قبول ورضا كل الناس فطريا، حتى غير المسلمين الناس يحبون الاتصاف بالأخلاق الفاضلة الكريمة. هذا كلام مفروغ عنه، ما يريد نبحث حوله، إنما السؤال كيف تنتشر الأخلاق الفاضلة وصفات المتقين في المجتمع؟ الجواب إحدى أهم الطرق هي طريقة الأخلاق العملية، يعني التطبيق العملي للصفات والأخلاق الفاضلة في المجتمع. إذا كل واحد من الناس اتصف بصفة الفضل، ها؟ إذا كل واحد من الناس عمل بهذا الكلام، هذا الشعر لأبي الأسود الدؤلي من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت عظيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. النبي الوحيد الذي تصفه رسالات السماء بالخلق العظيم هو نبي الإسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية ما نزلت في باقي الأنبياء، برغم أنه كانوا على أخلاق عظيمة وعلى أخلاق فاضلة، ولكن سيد الأنبياء سيد المقربين هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم المتصف بهذه الأخلاق الكريمة. يوم من الأيام رجل من الكفار دخل على رسول الله في المسجد الحرام وتمسك بثوب رسول الله وأراد إخناق النبي من طرف الرقبة، هالشكل أخذ الثوب يجر على رقبة رسول الله، وإلى درجة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم تغير لونه. الرجل في لحظة فكر بأن إذا قتل النبي في مكة طبيعي سوف يقتل، يعني قضية ثارات قبلية راح تصير وقبيلة بني هاشم راح يأخذون من عند الثار، فترك النبي. دققوا إخواني، النبي الأعظم تنفس الصعداء، يعني أخذ نفس عميق ثم التفت إلى ذلك الرجل إبدوي أعرابي ما يعرف بعده، ما متعلم. النبي جاء معلما للبشر، ما جاء عدو للناس، ما جاء يريد ينتقم، ما عنده عقدة الانتقام وعقدة القتل وعقدة السفك، إنما النبي توجه إليه قال له أراك غريبا، إن كنت غريبا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك. الرجل بشكل ثاني بنظرية ثانية جاي إلى رسول الله، ولكن في مجال الأخلاق العملية رأى في مجال على أرض الواقع هذا النبي عجيب، رجل عظيم جاي يخنقه. أنتوا تصوروا إخواني الآن أي إنسان شريف محترم عالم فاضل إذا واحد جاء هالشكل أراد أن يخنقه وبعدين تركه، هذا مهما يكون إنسان طيب يلتفت يقول استحي شوية أدب مثلا. رسول الله حتى هذه الكلمة ما قالها له، بل قال له إن كنت غريبا أويناك، إن كنت جائعا أشبعناك. هذه الأخلاق الفاضلة، أولا الرجل في المكان أسلم على يدي رسول الله، يعني ليشوف النبي قابل الإحسان، قابل الإساءة بالإحسان. وثانيا في هذه القضية على بعض الروايات نزل جبرائيل وإنك لعلى خلق عظيم عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفخر لنبي الإسلام. ويا من تشهدون بالإسلام، يا من تشهدون بنبوة هذا النبي، تعالوا لنتصف بالجزء من أخلاق رسول الله. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم. يا علماء الإسلام كونوا لينين مع الناس، يا حكام الإسلام كونوا لينين مع الناس. استعمال العنف، استعمال الشدة، استعمال الدفع، استعمال عدم الاحترام للرأي الثاني، هذه بعيدة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عندك كلام تعال أقول على طاولة البحث العلمي. التغريج والجرايد والكلام الفاضي والانترنت والسب والشتايم والتهايم، هذا لا توصل واحد إلى مقام. إن كنا نتبع هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، مئات السنين اتهموا الشيعة بأن للشيعة قرآن ثاني، ويشهد الله هذا الخبر كذب. شيعة أمير المؤمنين عليه السلام تمسكوا بكتاب الله الذي أمر به رسول الله، والكتاب هو الكتاب المنزل الذي الآن بين أيدي جميع المسلمين في العالم. وبعدين يا أخي تعال على أرض الواقع، أنتوا جيبوا لي هذا القرآن المطبوع غير كتاب القرآن المعروف بين أيدي المسلمين، جيبوا لي نسخة من عنده في أي مسجد في أي حسينية من بلاد الشيعة على الكرة الأرضية. أتحدى واحد يجيب لقرآن مخالف للقرآن اللي مطبوع في مصر أو السعودية أو في بلاد أخرى من بلاد المسلمين. شوف هذا مو من الأخلاق أن واحد يجي يقعد في مقام مسؤول أو في فضائية ويعلن أن الروافض لهم قرآن ثاني، كذب. اتهم بالنتيجة الناس أصحاب العقول. الآن العالم أسرة واحدة، قرية واحدة، يفهمون. من قال الشيعة يذبحون ذبايحهم مقابل الحسين ومقابل أبو الفضل العباس؟ والله كذب يا أخي. أي ذبيحة الذي تذبح على غير اتجاه قبلة المسلمين، يعني الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، هذه الذبيحة حرام. أكل لحم هذه الذبيحة بإجماع علماء المسلمين، بإجماع علماء الشيعة، ما عندنا مخالف إلا. من الذي قدم ذبيحته على صوب كربلاء وذبح الذبيحة على حتى أهل كربلاء يذبحون ذبائحهم على صوب القبلة؟ هاي تهم. وإلى متى، إلى متى احنا نعيش في عالم الجهل او عالم التضليل الاعلامي؟ الشيعة يعبدون القبور، ليش تتهم يا اخي؟ لعن الله من يعبد القبور، لعن الله من يعبد القبر، لعن الله من يعبد غير الله، لعن الله من يعبد غير الله. ليش هاي التهم؟ لا احنا ما نعبد القبور، نحن نتبرك باولياء الله سبحانه وتعالى، الاولياء الصالحين، نجعلهم شفعاء لنا أمام الله. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهو الشفيع، شفيع البرايا، شفيع الأمم، هذا النبي العظيم لنا الأمل في شفاعته وهو سيد البشر. هذا مو شرك بالله. ومن كان من آل بيت رسول الله عليهم السلام الطيبين الطاهرين. على كل حال أرجع إلى بحثي وإلى حديثي، أن الأخلاق الفاضلة تنتشر حين العمل. إذن شرط الانتشار هو الأخلاق الفاضلة عمليا في المجتمع. وهذا الحلقة المفقودة مع الأسف في المجتمع الإنساني والإسلامي أخص، أنه كثير من يدعي الإسلام ولكن لما ندخل أمام مفاهيم الإسلام ما يعمل بالمفاهيم. في مجال العمل تشوف شخصية أخرى، ما كان هكذا رسول الله، ما كان هكذا الأصحاب الطيبين لرسول الله ولا آل بيت رسول الله عليهم السلام الطيبين الطاهرين عليهم السلام. ما عندنا بعض الأخلاق التي يتصف بها بعض المسلمين. إذن علينا إصلاح أنفسنا، فابدأ بنفسك فنهاها عن غيها. أنت اللي تقول للناس مشركين، أول شو حاسب نفسك؟ شوف أنت مشرك لو مو مشرك بروحك. فكر. في مثال يمثلون علماء الأخلاق، وهذا المثال أنا شوية أبسطه يعني أوضح أكثر، مثال جميل. الحمد لله الآن كلكم أهل الثقافة والعلم، تعرفون إخواني في جسم الإنسان كريات الدم البيض وكريات الدم الحمر، دارسين في المدارس في علم الأحياء. كريات الدم البيض شنو دورها في جسم الإنسان؟ تعرفون كل إنسان معرض للجراثيم في كل لحظة، يعني الهواء الذي نستشمه ممكن الهواء يكون ملوث، حتى الماء اللي تشربه ممكن يكون ملوث، الطعام الفاكهة اللي تأكلها ممكن يكون ملوث. بعض الأوقات يصير بعض الخدوش على جلد الإنسان، هذه الخدشة رأسا الجراثيم تجي تجتمع حول هذا مكان الخدشة. هنا الله جعل في مملكة الجسد الإنساني جيش مسلح قوي يدافع عن مملكة الجسم. اسم هذا الجيش هو كريات الدم البيض، مع تفصيل الآن ما أريد أدخل في هذا النظام، يعني بحثنا مو بحث علم الأحياء، إنما مثال. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يمثل المجتمع كالجسد، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتحاببهم كمثل الجسد الواحد، كما أن في الجسد إذا لم يكن هناك جيش متمرس وهو جيش الكريات، إذا لم يدافع عن مملكة الجسد يموت الإنسان. وين؟ بعض الأوقات هذا الجيش يستقيم ما يعمل، يسوي إضراب اعتصام عن العمل، الإنسان نعوذ بالله يبتلى بمرض فقدان المناعة، نستجير بالله اللهم اشفي كل مريض، يبتلى بمرض السرطان اللهم اشفي كل مريض بحق محمد وآل محمد، هذا الجسد اللهم صل على محمد وآل محمد. فدام أجسامنا احنا فيها جيش الكريات قائم، يعني يمنعون، يعني يأمر، ينهون عن المنكر إن صح التعبير في المجال المادي، الجسم قائم، بمجرد أن وقفوه يروح الجسد. الليلة الأولى والثانية من المجلس كان عندي إشارة في سورة الزخرف إلى هذه الآية المباركة، الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم. الله سبحانه وتعالى مجرد الناس صاروا ظالمين ما يهلكهم وأهلها مصلحون، إذا أكو فيها جماعة يدعون إلى الإصلاح ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا المجتمع مجتمع حي لا يموت، الله سبحانه وتعالى يعينهم. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا غيروا أنفسهم نحو الصلاح والإصلاح لا شك الله سبحانه وتعالى يعينهم والمجتمع يروح نحو الأحسن. من الذي يعمل دور كريات الدم البيض في المجتمع؟ الآن راح أدخل في البحث. الذي يعمل هذا الدور هم أهل الفضائل، يعني المجتمع الإنساني مجتمع قائم على المادة والماديات، الشهوة والشهوات، عامة الناس فطريا يميلون إلى الأرض أي إلى التراب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا؟ الحياة الدنيا تجر الناس إلى الأرض إلى التراب إلى المادة. الشيء الذي يرفع الإنسان من المادة والتراب هو التخلق بالأخلاق الفاضلة، يعني الأخلاق الترابية الأخلاق المادية تدعو الإنسان إلى الحرام، ولكن الأخلاق الفاضلة تمنع الإنسان من الحرام. من يتصل بالأخلاق الفاضلة؟ هذول أولو بقية. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، إذا كان في الأمم الماضية مثل أفرض قوم ثمود قوم هود قوم صالح قوم لوط، إذا كان فيهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ما كان الله سبحانه وتعالى يهلكهم، ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولكن يوم الذي الكل اجتمعوا لما صار فقدان المناعة في المجتمع الله أنزل عليهم العذاب. في قضية صالح سلام الله عليه، صحيح أن قدار ضرب الناقة، ولكن الناس اجتمعوا، هذا اللي يمثلون أكو مثال عراقي يقنون من طاح الجمل كثرة سجاجين، الناس اجتمعوا على تقسيم لحم ناقة صالح. نعم، هذاك الذي غدر كان واحد، ولكن الناس بدل أن ينهوه عن المنكر وقفوا معه. هنا رسول الله يصيح ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. لا، خلوكم جماعة دائما متحدين، جماعة يمنعون الفساد عن المجتمع، دورهم دور الجسم الواحد، مثل المسلمين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضاء الجسد بالسهر والحمى. إذن من الذي يكون أهل الفضائل؟ هنا تعالى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة المتقين في نهج البلاغة، هذا التراث العلمي العظيم للبشرية، هناك يقول فالمتقون هم أهل الفضائل. المجتمع الإنساني مجتمع سافل، الذي يعطي الزينة للمجتمع المتقون. المتقون من هم؟ هم أهل الفضائل. وبالفعل إخواني، أنتوا إذا دخلتوا في مكان شفتوا الناس مشغولين بعمل سيء، أكو واحد بيهم شريف، أكو واحد ما يشتغل مع الآخرين بالعمل السيء، هذا يكبر بعينك، هذا زينة. الله سبحانه وتعالى لأجل الصالحين المؤمنين ينزل البركات في الأرض. يا ابن آدم لولا شباب خشع، هذا الشاب اللي تشوفه حاطه سنتيمتر سنتيمترين لحية، مؤمن متدين، ما أقول لك تروي لحيتك بالصرة، لحية الأوادم، لحية رقم 7 معكوسة لا تخليها، رقم 8 ما نقول، نقول رقم 7 معكوسة، تروي لك لحية، خلي لك لحية مؤدبة، شباب خشة تشوف وجه ينور، وجه المساجد، وجه الطيب، وجه الأخلاق، وجه القرآن. لولا شباب خشة وشيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصببت عليك العذاب صبا. هذول الشيوخ الخشع، هذول الشيوخ اللي أهل الصلاة، يعني الكبار، يعني كبار السن، الآباء الأمهات الذي لهم ارتباط مع الله، هؤلاء الذين يقومون في منتصف الليل وبهم مناجات مع رب العالمين ولا يعلم أحد غير الله ماذا يقولون. هذول الشباب المؤمنين، الشباب الخشع، من أهل الخشوع، من أهل الصلاة، من أهل التواضع، هذول زينة الدنيا. إذن المتقون هم أهل الفضائل. الإمام عليه السلام يبدأ بصفاتهم، أول صفة لهم، أول صفة منطقهم الصواب. منطق مصدر ميمي كما يقول العلماء، يعني النطق، بمعنى النطق يعني الذي يطلع من بين شفتيهم كل خير، ما عنده غلط، ما يتعمد الغلط، وإذا خرج من لسانه شيء غلط فورا يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لسانه طيب مع الناس، مع أهل العمل، مع الغرباء، مع اللي مو من جنسيته، مع الخادم، مع الخادمة، مع زوجته، مع ابنه، مع زوجها، الناس. الإنسان المؤمن أمير المؤمنين، هذه أول صفة يخليها للمؤمنين والمؤمنات، منطقهم الصواب. الصواب مقابل الخطأ، مقابل الغلط، ما عنده غلط ويا أحد، يعني لسانه، لأن أكثر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر خطايا بني آدم من اللسان. هاي الرواية يذكرها عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر الخطايا اللي تصدر من البشر عن إيش؟ عن اللسان. بكلمة واحدة هذا اللسان ممكن يوصل رأس إنسان إلى المشرقة، وبكلمة واحدة هذا اللسان ممكن يخلص 100,000 إنسان من الموت. كلمة واحدة. تاريخ مليان من هذه القصص. إنسان بكلمة واحدة اتمكن أن يتسلط على تيمور لنج. يعني تيمور كان جاي لإبادة مدينة بأكملها. كلمتين القصة قضية معروفة قصص عنده منها مثلا في مدينة همدان في إيران اجا واحد رجل عاقل كلمتين اتكلم مع تيمور باللسان الطيب اتمكن أن ينجي 100,000 إنسان من الموت. ها؟ وإنسان يتكلم كلمتين ما يرحم حتى نفسه هو مراسي يروح المشنقة. أضف إلى أنه شعب يروحون وراه. منطقهم الصواب في الرواية أعضاء الإنسان كلها في كل يوم تخاطب اللسان تقول له إن كنت بخير فنحن بخير لأن أنت اللسان الذي تأخذنا إلى جهنم. يوم القيامة الله يقول اللسان بعد ما إلى دور اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا اللسان الذي صار سبب أكثر المصائب والمعاصي من اللسان هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم حاط اسمه قبقب قبقبه القبقب يعني هذا اللسان الذي كل شكل يحكي ما إلى قمرك. شايف بعض الناس يقول راح أفتح حلقي. لا عمي لا تفتح حلقك. هنيئا للصامتين هنيئا للذين لا يصرخون هنيئا للذين يتكلمون لسانا لينا هنيئا للذين لا يسبون ولا يشتمون ولا يؤذون الناس بلسانهم. هذا اللسان له دور عجيب. وتعال شوف للسان آفات. من آفات اللسان أنه الآن بعض الآفات أنا أذكرها بما تسنح لي الفرصة. أولا الكذب على الله وعلى رسوله هذا من مبطلات الصوم. إذا واحد قال قال الله شيء اللي الله ما قايل هذا صوم باطل. إذا واحد قال قال رسول الله شيء قال والنبي ما قايل صوم باطل. الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة الطاهرين عليهم السلام هذا واحد. من الأشياء المحرمة في الإسلام الغيبة يعني الذكر أخيك بما يشينه. واحد مو موجود بالمجلس أو واحدة امرأة مو موجودة في مجلس النساء تقعد أختها وراها تحكي كلام اللي ما لهم جرأة قدامي يقولون لأنه إذا دخل يسكتون ولكن إذا هو مو موجود يحشون وراه. هذا نوع غيبة هذا حرام من آفات اللسان. من آفات اللسان الوعد الغير حق يعني الوعد الكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوعد دين. ما سامعين يقولون وعد الحر دين يا إما لا توعد أولادك. الإمام الصادق عليه السلام يقول فو بما تعدون أبناءكم فإنهم يرون أنكم ترزقونهم. إذا عندك ولد صغير بنية صغيرة الصبح ابنك يقول بابا لما ترجع اشتري لي كذا اشتري لي بسكويت تقول له إن شاء الله بابا. أنت لما قلت إن شاء الله هذا وعد لازم تعمل بوعدك يا إنسان. وإذا خالفت هذا من آفات اللسان. المواعيد الدقيقة يا مناس في المجتمع يخلي موعد يقول أجيك بكرة ساعة 8 يجي ساعة 8:30 يا ما تشتري تذكرة يقول لك الطيارة تقلع في الساعة 10 تقلع ساعة 2:30 ويقول نعتذر. زين إذا ما قبلت عذرك يا صاحب الطيارة شو تسوي له دبلاتك بالحائط ما له قيمة. احنا في مجتمعاتنا ما نعمل في الواقع. شوف اكثر شركات الطيران بالشرق الاوسط اخص ها مع الاسف الشديد ما تعمل بالوعد. يوعد الناس ولكن غير موعد يصير. زين انت اللي حاط حساب حاط امورك على هذه الطياره على هذا الاقلاع على هذا السفر وعلى المواعيد الاخرى. في الولايات المتحدة الأمريكية في قضية في واحدة من الحسينيات كان عندي موعد مع طبيب دكتور. الدكتور مسلم في أمريكا قال أنا أجيكم بكرة ساعة 8 قلت إن شاء الله 8 أنا وياك بالحسينية حسينية الرسول الأعظم في فيرجينيا. حقيقة أنا ما كنت قاصد والسيارة تأخرت لي 5 دقائق يعني وصلت 8:05 شو ترايح وكان موصي الفراش بالحسينية قال قول للسيد ترين جيت على الوعد وانتظرتك دقيقة ما اجيت انا رحيت مقيد. المجتمع هكذا يربي هشكل يربوه التقييد بالوقت هذا من صفات المسلمين هذا من آداب الإسلام. لسانك إذا قال أنت مديون دير بالك الوعد. وكم مهم مسألة الوعد. يعني أنا لازم حقيقة ليلة من الليالي إذا صار لي مجال أخصص بحث حول هذا الصفة من صفات المسلمين. صادق الوعد صدق الوعد جدا مهم. صار خلال بين زوجين أنا أعد أقول من اليوم بعد ما أشتب مرتي. المرة تعد تقول من اليوم بعد ما أطول لساني. هذا وعد حرام عليك تخالفه. تدرون واحدة من المحرمات في الإسلام خلف الوعد. أنت وعدت أن لا تشيل إيدك. ليش شيل إيدك؟ يقول الشيطان قص علي. ليش تسمع كلام الشيطان؟ ليش ما تسمع كلام الرحمن؟ أنت وعدت أن كل ليلة ساعة 11 تكون في البيت كمثال. ليش تروح مع أصدقاء السوء؟ ديوانية ساعة 11 إلا ربع تخلص ترجع لبيتك أهلك ناطرينك. طيب وعد هذا اللسان من آفات اللسان خلف الوعد. إذن الإمام عليه السلام يشرح صفات المتقين منطقهم الصواب. احنا ما عدنا في الإسلام طبعا بعد المعصومين عليهم السلام رجل صادق كأبي ذر الغفاري لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أضلت الخضراء ولا أقلت أي ما حملت وما أقلت الغبراء يعني الأرض التراب على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. راجعوا كتاب أمالي الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. هذا الكتاب الشيخ الصدوق الله يرحمه كاتب أكثر من 1100 سنة قبل. في هذا الكتاب المجلس 73 بالدقة يقول علماء المجلس قاعدين هناك تذكر الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أبو ذر الغفاري كان رجل يرعى الأغنام في وادي مر وادي يعني في أسفل الجبال أطراف مكة. هناك كان عنده أغنام. يوم من الأيام حمل على قطيعه ذئب فأبو ذر سلام الله عليه شال العصا وهجم على الذئب. الذئب فر من جانب الأيمن ولكن اجى من الجانب الأيسر. أبو ذر أيضا تبعه ليضرب الذئب. أبو ذر أنا ذاك طبعا بعد ما كان مسلم. أبو ذر صاح قال ما رأيت ذئبا أخبث منك. بمجرد أن قال هذه الكلمة أعطيتكم المصدر والكلام للإمام الصادق عليه السلام الله سبحانه وتعالى أنطق هذا الذئب. الذئب تحدث قال أخبث مني وأمر مني كفار مكة هؤلاء الذي ظهر فيهم النبي العربي الهاشمي ظهر فيهم نبي الإسلام ويسبوه ويشتموه. اتعجب أبو ذر. الذئب يقول هذا الكلام. الذئب راح فقام أبو ذر رضوان الله تعالى عليه والتفت كان عنده أخت قال لأخته أنت خلي عينك على الأغنام وهيئي لي شيء من الطعام والشراب الخبز وشيء من الماء. اتحرك أخذ الطريق وصل إلى مكة المكرمة. وصل إلى مكة المكرمة دخل في المسجد الحرام شاف ناس قاعدين. اجي قريب من عندهم شاف ناس يتحدثون حول رسول الإسلام ويشتموه ويسبوه. قال عجيب طلع كلام الذئب صحيح هذول اللي يشتمون نبي الإسلام. في هذه الأثناء وهو واقف وإذا به رأى رجلا مهيبا عظيما تقدم. واحد قال للثاني جاءنا عمه أبو طالب سلام الله على أبي طالب. أنا هنا بين قوسين أذكر طبعا يحتاج لي أتحدث حول شخصية هذا الرجل العظيم الفذ ناصر رسول الله. الأول هو أبو طالب. أبو طالب دافع عن رسول الله ومثله في المسلمين كمثل مؤمن قريش عفوا كمثل مؤمن آل فرعون في بني إسرائيل. لولا أبو طالب لما كان يقوم للإسلام قائمة. إذا أبو طالب كان يعلن الإسلام لقتل في بدء الإسلام ولكن لم يعلن إيمانه حتى يتمكن أن يغطي على رسول الله، وهو الذي يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من غير أديان البرية دينا. هذا أبو طالب عظيم. أنا أتعجب كيف بعض المسلمين بدون تحقيق، وأدعوهم إلى التحقيق حول شخصية أبي طالب سلام الله عليه، يقولون بأن أبا طالب كان من الكفار، والعياذ بالله ونستجير به. أبو طالب كفيل رسول الله، أبو طالب مربي رسول الله، أبو طالب هو الذي نصر رسول الله حيا، ومن بعده أبناء أبي طالب إلى هذا اليوم ينصرون دين رسول الله. على كل، بمجرد أن تقدم أبو طالب سكتوا. أبو طالب جاء اتكلم معاهم نصحهم سكتهم. أبو طالب ابتعد عن القوم. أبو ذر الغفاري، الرواية عن الإمام الصادق، هذا أذكر عن من أمال الشيخ الصدوق، أبو ذر رضوان الله عليه يقول: أنا اتبعت أبا طالب، التفت إلي قال: ماذا تريد؟ قلت له: سمعت بأن نبيا ظهر في مكة، أحب أن أراه. أبو طالب قال: أتؤمن به وتشهد برسالته؟ قلت: نعم. فأخذني أبو طالب سلام الله عليه، مع تفصيل الرواية هناك كاتب، المهم أخذني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لي رسول الله: ماذا تريد؟ قلت له: سمعت بأن نبيا ظهر في الإسلام، أريد أن آمن به. قال: أنا ذلك النبي، شهدت الشهادتين بين يدي رسول الله. النبي أعطاه العلامة، هنا العلامة الأولى. قال له: ارجع إلى وادي مر، سوف ترى، شوف هذا النبي عند علامات، سوف ترى ابن عمك قد قضى نحبه. عندك ابن عم ثري قضى نحبه، أموال ابن عمك اجمعهم، خليك هناك إلى أن أنا أعلن الرسالة في المدينة المنورة، راح أروح أن تجيني الإخبار هناك. وبالفعل أبو ذر أسلم ورجع، وشاف ابن عمه متوفي، وأخذ أموال ابن عمه من باب الإرث، والتحق برسول الله يوم أن أظهر النبي الأعظم إسلامه في مدينة، والتحق برسول الله في مسجد قباء، مع تفصيل الآن ممور كلامي. الصدق صدق اللهجة، منطقهم الصواب. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وملبسهم الاقتصاد. يعني طبيعة المسلم، طبيعة المتقين، هو أن يعاملون الأشياء بعقلية اقتصادية. يعني خليك بعيد عن السرف، بعيد عن الترف، الإسراف حرام في الإسلام، وأكثر من الإسراف الترف. الترف، شوفوا إخواني، الإسراف يعني واحد يحتاج مثلا رغيف من الخبز يأكل رغيف، يعني هذا إسراف زائد. الترف أن يروح يشتري 4 أرغفة خبز رغيفي، أن يأكل 2 يخليه بالزبالة، هذا الترف، هذا حرام. الإسراف، الإنسان يحتاج إلى طعام، أفرض 100 غرام يشتري 150 غرام، هذا إسراف. الترف يشتري كيلو طعام، شوية يأكل والباقي كله يخليه بالزبالة، هذا الترف، هذا حرام. طبيعة المسلم الاقتصاد. هذا مو معنى بخل، أكو فرق بين البخل وأكو فرق بين القناعة التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القناعة كنز لا يفنى. الإنسان الذي قنوع يكون في حياته، هذا قناعة كنز. قصص عجيبة في التاريخ أكو في هذا المجال. واحدة من عندهم، رجل هذا كان من المؤمنين من الصالحين، هذا الرجل كان أيام الحرب اللي كانت تصير بين المسلمين وبين الصليبيين، كان يجي ياخذ من النفايات، أجلكم الله، يعني الزبالة، الأشياء المفيدة يطلعها، هاي يفصلها، الحدايد على جانب، الأوراق على جانب، وأمثال ذلك. إذن كان يبيعهم، وبهذه الأموال كان يساعد الجيش الإسلامي. أبو البركات يقول هذا عمل شريف. إذن فرق أكو بين الإسراف وبين البخل. طبيعة الرجل المؤمن، طبيعة المرأة المؤمنة، من صفات المتقين أن يكون ملبسهم الاقتصاد. أخواتي المؤمنات، مو عيب إذا أنت اليوم اشتريتي ثوب نفنوف لبستي في عرس بنت أخوك، بعد شهر عرس بنت أختك، لازم ألبس نفنوف جديد لأن هذا اللي بستمر. منو قايل هذا؟ هذا هالإسراف هالتبذير منين جاي؟ شنو المانع أن المرأة المسلمة تلبس في 20 مجلس نفس الثوب الجديد؟ شنو المانع؟ إذا نسائنا قبلن بأن السيدة الزهراء سلام الله عليها هي الأسوة لهن. السيدة الزهراء سلام الله عليها كان عندها ثوبين، ثوب للبيت وثوب للمجالس اللي تخرج بها. خلص احنا ما نقول خلي يكون عندك اختي المؤمنة ثوبين، خلي يكون عندك 5 ثياب. ولكن ان يجيني شاب يقول زوجتي عندها 360 ثوب، لان كل يوم تروح للدوام لازم تروح بثوب جديد. الان الشاب قاعد بمجلسي و180 زوج حذاء، كل يوم لازم تبدل حذائها. هذا مو من الإسلام. أنا ما دا أقول حرام، دا أقول مو من الإسلام، هذا مو طريقة الإسلام. هذا واحد من المؤمنين إجى عندي كان يفتخر، قال أنا عندي 600 رباط عنق. هذا 600 رباط شنو يعني؟ هاي شنو من هواية هاي؟ ها زين، هذا مو طريقة علي بن أبي طالب. خلي تعلم الإنسان المؤمن الذي يتصف بصفات المتقين إن شاء الله. الليلة الأولى والثانية قلت حتى إن شاء الله تصبحون من أهل الجنة، لكم خير الدنيا والآخرة، كونوا ممن سمع وأطاع. وقالوا سمعنا وأطعنا إن شاء الله. ملبسهم الاقتصاد. تارة واحد يصل إلى القمة كأمير المؤمنين سلام الله عليه لأنه كان إمام، ولأنه كان القائد الأعلى للمسلمين في زمنه. ولذلك الإمام عليه السلام كان يأكل الخبز اليابس ويقول ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع. لا يكون في آخر بلاد المسلمين، في آخر قرية من بلاد المسلمين، هناك رجل جوعان يقول مو مشكلة إذا أنا جوعان، إمامي أم جوعان، رئيس المسلمين أم جوعان، يأكل خبز يابس. هذا يصير. ولقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، فقال لي قائل ألا تنبذها نبذ الأتن، فقلت له عزب عني فعند الصباح يحمد القوم السرى. هذه كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. روح، مو عيب أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهو القائد الأعلى أن يلبس ثوب عليه رقع، لأن الثوب الجديد والثوب العتيق هذا غير مؤهل لكي يرفع شخصية الإنسان. شخصية الإنسان مو بالثوب، ليس الجمال. هو الإمام يقول ليس الجمال بأثياب تزينها، إن الجمال جمال العلم والأدب. شخصية الإنسان بعلمه، شخصية الإنسان بالآداب، هاي الصفات. طيب ملبسهم الاقتصاد. طيب ومشيهم التواضع. هنا المشي المفسرون يعني الشارحون لخطب أمير المؤمنين سلام الله عليه ماخذين بمعنيين. المعنى الأول لما يمشي يمشي متواضع، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. هاي كلمات لقمان سلام الله عليه في القرآن. لما تمشي مش متواضع، لا تمشي متكبر وتشيل أنفك على الآخرين. ومن أنت؟ كثير من الناس عنده سيارة آخر موديل مو للحاجة للكشخ، ولا حاجة يلبس سيارة عادي يمشي. يشتري سيارة 140,000 دينار إيش؟ حتى يرفع بأنفه مقابل الآخرين. سيارتي آخر موديل. هذا لا يكون من باب التكبر على الآخرين. ممكن سيارة بها مواصفات أشتريها أغلى، هذا ما في إشكال، ولكن أن يكون نوع من الأنف على الآخرين هذا حرام. إذن الإنسان المؤمن مشيهم التواضع. المعنى الثاني الشراح يقولون ومشيهم التواضع يعني مسلكهم التواضع في جميع الأمور، مو بس بالمشي. في الملبس متواضع، في الأكل متواضع، في معاملة الآخرين متواضع، في السلام على الآخرين متواضع. رسول الله وهو الشخصية الأولى في نظام التكوين كان يمشي يشوف أطفال يقول سلام عليكم، واحنا بعضنا نشوف علماء ما نسلم في شيء يشوف بعيني ينتظر انا اسلم عليه. ما شايفين بعض الناس يدخل بالمسجد يوم الجمعة انا بعيني اقول له سلام عليكم، ينتظر انت تقول له سلام عليكم. هذا مو مشي التواضع، مشيهم التواضع مسلك التواضع، يتواضع للآخرين يسلم على الآخرين، لا يكون من باب التواضع القاصد. شلون هذا الليلة الماضية أنا أعطيتكم واحد أذكر قضية الآن أذكرها، الأصمعي يقول أيام عمر بن عبد العزيز كان أكو رجل في العراق، هذا الرجل ما نقول من أي بلد بالعراق، رجل من أهل العراق، هذا كان اسمه بلال ابن أبي بردة. بلال ابن أبي بردة عرف عمر ابن عبد العزيز بالنسبة إلى باقي خلفاء بني أمية أفضل منهم، رجل إلى حد ما يعرف الموازين. فجاء عند عمر ابن عبد العزيز وسلم عليه وكان مقصر ثوب ومنظر منظر يتصوروا من الزخاد. عمر العزيز رد عليه السلام، تفضل أمر خدمة؟ قال لا أنا جاي أكون في خدمتكم، أنتوا إذا عندكم أمر أنا في خدمتكم. ابن عبد العزيز قال له وين مكانك؟ قال أنا مكاني في المسجد، أنا حمام المسجد، ما أعرف غير الصلاة، ما أعرف غير ربي، 24 ساعة يقرأ قرآن بس، دعاء صلاة قرآن صلاة، دعاءه ما عندهم، صلاة قرآن بس. زين سنة على هذا المنوال الرجل. الأصمع يقول يوم من الأيام عمر ابن عبد العزيز عند واحد من أصحابه اسمه العلاء ابن مغيرة، قال له علاء؟ قال له نعم. قال له تعال يا علاء روح بالمسجد شوف هذا بلال ابن أبي بردة صادق ولا يريد يضحك علينا. قال له أنا أروح أجيب لك الجواب. علاء اجى دخل على بلال قال السلام عليكم. قال السلام عليكم، مد ايده تواضع له، الله شوف وش ادمي هذا. قال بلال عمر بن عبد العزيز يريد يجعلك رئيس العراق، هاي رئاسة العراق بيها لذة، بيها لذة، يريد يجعلك رئيس العراق. قال والله انا اتشرف. قال مو أنت أهل الصلاة؟ قال صلاة ما يخالف بس ممكن هم أكون رئيسا أصلي صلاتي. قال له والقرآن؟ قال القرآن بعد شوي نقلله نريد نخدم الناس. زين قال له أقول لك بلال إذا أنا صرت واسطة عند الخليفة وجعلتك رئيس العراق إيش تعطيني؟ بلال رأسا قال له معاش سنة كاملة حقك، أنت بس وصلني للكرسي، معاش سنة كاملة أنا أعطيك إياه خل أوصل للكرسي. شايف بعض الناس يريد يحصل الكرسي، أي كرسي، برلمان، رئاسة، أي شيء، يدفع فلوس أكثر من المعاش اللي أنت تتوقع يحصل حتى يوصل. ليش يريد يوصل؟ مال؟ لا لا، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الامر لا صلى ولا صام. انا اذكر اهل العراق يذكرون يوم اللي اجوا حزب البعث على الحكم في العراق، صاح احمد حسن البكر رئيس العراق انذاك قال جئنا لنقضي على الذين مصوا دماء الشعب. هذا انا سمعته، العراقيين سمعوه. زين وخرهم اللي مصوا دماء الشعب، هو ايش سوى؟ هو مص ما تبقى من دماء الشعب، سوى عمل الناس، قالوا فدوى للحرام قبلك. صار اللي في حاضر يدفع معاش سنة كاملة لكي يصل إلى الكرسي. رجع علاء بن المغيرة إلى عمر بن عبد العزيز قال له ها؟ قال له لا عمي سأقط راسب. شلون؟ قال يقول أعطيك معاش كامل السنة بس وصلني. هنا الكلمة معروفة لعمر بن عبد العزيز، قال إن بلال ابن أبي بردة غرنا بعبادته فاختبرناه فرأيناه خبثا كله،
خبيث، تظاهر، رياء. لا، هذا الإنسان الواقع، الإنسان الذي عنده صفات المتقين، مشيهم التواضع بينه وبين الله، حياة التواضع. صار رئيس نفس المتواضع ما يتغير، صار دكتور جراح، أنا أعرف هنا بالكويت دكتور جراح يوم عاشوراء يجي هنا بالمطبخ يشد على بطن الوزرة ويخدم في مجلس الحسين عليه السلام، وإذا تشوفه تصور عامل. هذا مشيهم التواضع، ما سامع؟ بعض الأوقات شخصيات، كان عندي مجلس في واحدة من بلاد أوروبا، بعد المجلس شباب واقفين يلطمون على الحسين سلام الله عليه، راوني شخصية قالوا هذا أستاذ جامعة، واقف مثل الآخرين يتواضع للحسين. ومستحب لما تروح لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه تقول له سيدي عبدك وابن عبدك، إلى أن توصل تقول المصغر في علو قدرك، أنا صغير مقابل الحسين، أنا منه المصغر في علو قدرك. مشيهم يعني مسلكهم التواضع. الحين تعال شوف، الإسلام عنده نماذج في الواقع في مجال التواضع، هؤلاء ماذا صنعوا؟ الله أكبر، الله أكبر يا أخي. رجل، هذا الرجل كان من أصحاب رسول الله أكثر من 100 سنة عمره، جاي يوم عاشوراء مقابل الحسين سلام الله عليه، هاي حواج بطايحة على عيونه، شايب شاد الحواج فوق بمنديل على ناصيته، ينظر سيدي أبا عبد الله الإجاز، الله 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 الله، أنس بن كاهل الأسدي، بعض الرواة تقول 100 سنة كان عمره أو بالتسعينات. هذا الرجل نظر إليه الحسين سلام الله عليه يبكي، وتقدم نحو القوم، حقيقة أبطال متواضعين مقابل الحسين، لأن الحسين يمثل دين الله، لأن الحسين يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحد من عندهم هذا الشاب المعرس، هذا الوهب ابن المنبه، أول زواجه بعد ما اشتب بالغوة يوم عاشوراء، تقدمت أمه، وهب، نعم أمه، أخرج لنصرة الحسين، بيض وجهي عند أمه فاطمة الزهراء. وهب صار لأسبوع صاير مسلم، مسيحي كان، أمها أسبوع صاير مسلمة، مرت العروسة في أيام جاية شهر العسل إلى نينوى، ولكن إلى درجة أن العروسة أخذت ثوبة، يا وهب لا ترجعني بنفسك. الأم التفت إلى وهب قال يا وهب أفلت عنها، طلع ثوبك من إيدها، روح انصر ابن رسول الله، فأفلت ثوبه من يدها وتقدم يدافع عن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. والعجيب في كربلاء واحد عندنا صار أسير، هاي المعلومة حلوة تعرفوها، من أصحاب الحسين واحد صار أسير، وهو وهب صار أسير، جابوه مقابل عمر ابن سعد. الأسير كيف يعامل في منطق عمر ابن سعد، في منطق الحسين، في منطق أمير المؤمنين؟ الأسرى، شوفوا علي بن أبي طالب كيف عامل أسراهم يوم جمل، عفى عنهم. ولكن في منطق عمر ابن سعد، هذا ولد تو جاي إلى الإسلام، دافع عن أبي عبد الله الحسين، لما وصل إلى عمر بن سعد، حاكم عمر بن سعد، لماذا نصرت الحسين؟ قال لأني رأيته غريبا مظلوما في كربلاء بينكم، قال اضربوا عنقه. هذا ما عندنا في أي منطق، حتى في منطق المسيحيين، قتل الأسرى، إلا في منطق عمر ابن سعد وأمثاله. فأمر بضرب عنقه، ضربوا عنقه، عمر بن سعد هو شال الرأس ورمى في خيمة هذا الشاب. أم شافت الرأس، مسحت الدم من على وجهه، قبلت رأسه وقالت له وهب ولدي حبيبي بيضت وجهي أمام رسول الله، بيض الله وجهك. ثم أخذت قالت أنا اللي قدمت في سبيل الله، أريد كله يكون في سبيل الله. حملت الرأس ورمت الرأس على أحد الأعداء وقتلت، وقامت بيدها العمود وخرجت من الخيمة تدافع عن ابن رسول الله، وإذا بإمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قال لها أمة الله ارجعي، فليس على النساء جهاد، لأنها رأت غربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم عاشورا. ينصار ينصار، إن شاء الله كلكم من أنصار الحسين. لما وقف غريبا في كربلاء ناداهم بأسمائهم واحدا واحدا، يا أبطال الصفا ويا فرسان الغيج، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تسمعون. إي والله لقد غدر بكم الدهر الخؤون، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون. ينصار وقف ما لعضيد حسين، ينصار بين صفوف ولوف يصيح، ينصار عقب عيناكم الما يصير، ينصار علي والحرم تمشي سبيا، اي علي والحرم تمشي سبيا. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. يا الله ارفعوا ايديكم بالدعاء اينما كنتم، الكل ندعو مع بعض ان شاء الله. اسأل الله ان لا يرد هذه الايدي من ابواب رحمته. الان ساعة السحر والدعاء مستجاب بحرقة قلب. اصحاب الحوائج الصعبة نادوا ربكم، اما يجيبون المضطر إذا دعاه، يرحمكم الله. يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. أصحاب الحوائج توجهوا إلى الله، ارفعوا أيديكم متضرعين من قلوبكم، نادوا ربكم عاش مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم من الله مقضية إن شاء الله. عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، أيد وسدد حماة الدين، اللهم اشفي مرضانا، فك قيد أسرانا، آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل العراق بلدا آمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، واحشرنا مع أنصار الحسين. تقبل منا هذا القليل بكرمك، وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، سيما من مضى من أهل هذا الجمع. اللهم قرب ثم أجل في فرج مولانا صاحب الزمان.